الأحبة. هذا هو الشريط الثالث من دروس الحرم الصباحية.
الحرص على حفظ الوقت بالذكر وقراءة القرآن والصلاة وما أشبه ذلك من طاعة الله عز وجل. أما أن يجلس بعضهم إلى بعض يتحدثون وكأنهم في مقهى ويضحكون وربما تكون المصاحف خلف ظهورهم وربما يعتمدون عليها وربما يضعون الحذاء حولها أو فوقها أحيانا، فهذا لا يمكن إطلاقا أن نقول إنه معتكف الاعتكاف الشرعي المطلوب. الاعتكاف الشرعي المطلوب هو كما عرفه الفقهاء لزوم المسجد لطاعة الله، لطاعة الله، لا لزوم المسجد للأنس بالإخوان والتحدث إليهم وربما يتحدثون بأشياء محرمة وربما يتحدثون ببيع وشراء لا يليق بالمسجد فضلا عن المسجد الحرام. فأنا أنصح إخوان المعتكفين على لزوم الوقار وكثرة العبادة واحترام المكان واحترام كلام الله عز وجل. المصاحف الآن وجدتها قريبة من الحذاء، وهمس في أذني رجل وقال إنني إنهم يجلسون إليها ويلقون ويولونها الأدبار ويقولون إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. جاء الكافر يكفر ويقول أنا ما نعبدهم إلا أن يقربون إلى الله زلفى، فيقول إنما الأعمال بالنيات. لا يستقيم هذا. الأعمال بالنيات لابد أن تكون الأعمال على وفق الشرع. إذا جاءت على وفق الشرع ننظر للنية، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. الهجرة على رسم الشرع لكن اختلفت بإيش؟ بالنية. أما أن تأتي أفعال على غير وفق الشرع ثم يقول القائل إنما الأعمال بالنيات، هذا تلبيس وتضليل وخداع للنفس. الأعمال منكرة منكرة ولو نوى بها الإنسان خيرا، والأعمال التي على وفق الشرع في رسمها الظاهر هي التي تكون بحسب النية. شيء آخر يسأل الكثير: متى يدخل المعتكف ومتى يخرج منه؟ الاعتكاف أصل مشروعيته من أجل طلب ليلة القدر، ويكون اجزاؤه من غروب الشمس يوم 20 من رمضان وانتهاؤه بغروب الشمس آخر يوم من شهر رمضان، هذه هي الأيام العشر. ثم إن السنة، سنة الاعتكاف لا تحصل إلا بالاعتكاف كل هذه المدة، هذه السنة. أما مجرد اعتكاف فالاعتكاف يحصل ولو بيوم، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه نذر ان يعتكف ليله في المسجد الحرام، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يوفي بنذره. لكن الاعتكاف المسنون المتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ان يعتكف العشر الاواخر، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول ثم الاوسط، ثم قيل له إن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. وفي سنة من السنوات رأى أن زوجاته رضي الله عنهن أكثرن من ضرب الأخبئة الخبأ للاعتكاف، فأمر بنقضهن، ثم ترك اعتكاف ذلك العام وقضاه في شوال. كم قضاه؟ 10 أيام. أما أن يعتكف الإنسان نصف الوقت أو يوما أو يومين فهذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا أنه اعتكف هذا الاعتكاف، كان يعتكف العشر الأواخر كلها. فمن أراد السنة فليعتكف العشر الأواخر كلها. ثم إن الاعتكاف سنة ليس بواجب. لو طرأ للإنسان ظرف يحتاج معه إلى الخروج كمريض قريب له أو ما أشبه ذلك فليخرج، ليس الاعتكاف من العبادات التي إذا شرع فيها الإنسان وجب إتمامها، بل هو من العبادات التي إذا شرع فيها الإنسان فهو بالخيار، إن شاء أتمها وإن شاء قطعها لأنها نافلة. وهناك شيء آخر، تهاون بعض الناس بالاعتكاف حتى وهو معتكف يتهاون، يخرج بلا حاجة، يخرج ليضرب التلفون على أهله، يضرب معهم أساطير الأولين والآخرين، كيف أنتم وكيف حالكم، مش اليوم مش بكرة، نعم عطشتم في الصيام، جعتم، نمتم بكرين، نمتم صيفين، كلام ما له داعي. حتى لو فرضنا إن له داعي ما تخرج إليه إلا إن كنت اشترطته عند دخولك في الاعتكاف، وإلا فالزم المسجد، إلزم المسجد. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. أتعرفون حاجة الإنسان؟ يعني البول والغائط، البول والغائط. أما أن يخرج لكل وقت، واحد يقول أنا بشترط أني أنام في البيت وتغدى في البيت وتعشى في البيت وأقيل في البيت، أبشترط هذا، وش يبقى من الاعتكاف؟ نعم الاسم فقط، الاسم، ما هو صحيح هذا. فأنا أرجو إذا اعتكفنا أن نطبق السنة زمنا، وأن نطبق السنة كيفية، حتى يكون اعتكافا شرعيا متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اعتكافا عاطفيا أن اعتكفت فقط. أسأل الله لنا ولكم الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولنعود الآن إلى درس حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم تأخذ أنت اللي كنت الأسئلة، ها؟ إيش؟ لا لا ما فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين،
صلى الله وسلم.
أما بعد، تكملة لباب الصفوف. الحديث، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في باب الصفوف، لكنه يتضمن مسائل كثيرة. يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: بات عند خالته ميمونة بنت الحارث، وهي إحدى أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بات عندها لا ليعللها ولا ليتعلل بها، ولكنه بات عندها لينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يتأسى به. وكان ابن عباس رضي الله عنهما من أشد الناس حرصا على طلب العلم، كان يتتبع الناس، يأخذ عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ليأتي في نحل الظهيرة إلى بيت الرجل يذكر له أن عنده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتوسد رداءه عند عتبة الباب حتى ينتهي صاحب البيت من القيلولة ويخرج إلى الصلاة، فيطلب منه أن يحدثه، فيقول له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم تستأذن حتى أفتح لك وأحدثك بالحديث؟ فيقول: أنا صاحب حاجة، أو كلمة نحوها. وقيل له: بما أدركت العلم؟ قال: أدركت العلم بثلاث: بلسان سؤول، وقلب أقول، وبدن غير ملول. وليعدها لي أخونا، أعدها. تنظر لهذا؟ طيب أنت، أي نعم. تفضل. نعم. تمام، بارك الله فيك، استرح، وأنت إن شاء الله ستنال العلم إذا وجد منك هذه الثلاث: بلسان سؤول، الثاني قلب عقول، الثالث بدن غير ملول. يطلب العلم دائما لا يمل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخله مع كبار الصحابة إذا أراد أن يستشيرهم في شيء أو يبحث معهم في شيء، جاء بابن عباس فقالوا له: يا أمير المؤمنين، كيف تدخل ابن عباس معنا ولا تدخل أبناءنا؟ فقال: نعم، لأنه هو ذاك. ثم امتحنهم، اختبرهم، فقال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ انتبه. فقال الناس: إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح أن يسبح بحمد ربي واستغفره على ظاهر اللفظ. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول إن هذه السورة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الإخبار بقرب موته. فقال: والله ما فهمت منها إلا ما فهمت، يعني أنها تشير إلى أنه إذا جاء نصر الله والفتح ما بقي إلا أن تنتقل عن الدنيا وتختم عمرك بالتسبيح والاستغفار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فتبين بذلك فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يقول: إنه بات عند خالته ميمونة لأي غرض؟ لكي يرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتأسى به وينقل هذا العلم إلى الأمة كما حصل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، ولكنه لما قام عليه الصلاة والسلام قرأ العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، ومبتدأها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى قوله: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذا من السنة أنك إذا استيقظت تذكر الله عز وجل ثم تقرأ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله: واتقوا الله لعلهم تفلحون. ثم توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وتسوك، وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه يتسوك، وهذا من السنة من وجه، ومن الطب من وجه آخر، لأن الفم بعد النوم يتغير كثيرا، فإذا تسوك الإنسان طهره. وصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى يصلي طويلا. دخل معهم ذات ليلة حذيفة بن اليمان، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وآل عمران. كم جزءا هذه الثلاث؟ 5 أجزاء وربع، 5 أجزاء وربع بوقفة واحدة، لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوذ، ولا بآية تسبيح إلا سبح. قراءة، تدبر، ذكر، دعاء، كلها جماعها صلوات الله وسلامه عليه. ودخل معه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة ومن أجلاء الصحابة ومن عباد الصحابة، وهو صاحب الوساد والسواك. دخل معه في الصلاة في صلاة الليل، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم أطال القراءة. قال عبد الله: حتى هممت بأمر سوء. قالوا: وما أمر السوء؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وكان يقوم حتى تتورم قدماه وحتى تتفطر أحيانا، فيقال له في ذلك: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ صلوات الله وسلامه عليه. هكذا الرجال وهكذا المؤمنون يعرفون قدر نعمة الله عليهم، فيقابلونها بالشكر بالعبادة والإنابة إلى الله عز وجل والرجوع إليه. ليسوا يقابلون النعم بالأشر والبطر، وإنما يقابلونها بزيادة الطاعة. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. فابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قائما يتهجد توضأ وقام يصلي، فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ برأسه من ورائه، من وراء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وراء ابن عباس أيضا، وأوقفه عن يمينه، أداره عن يمينه. فاستفدنا من هذا الحديث فوائد عديدة. أولا: نبل ابن عباس رضي الله عنهما وحرصه على العلم، حتى كان يبيت عند خالته من أجل هذا الغرض. ثانيا: أنه لا بأس أن يذهب الرجل إلى أقاربه ليلا للمصلحة وينام عندهم حتى في حجة المنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من عبد الله بن عباس لذلك على ذلك، ولم يقل له: لم تأتي في الليل، لم تأتي في حجة المنام، بل أقره على ذلك لما في هذا من المصلحة. ولكن إذا علمت أن قريبك لا يرضى بهذا، فإنه لا يجوز لك أن تأتي وأن تحرجه. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا جواز صلاة النافلة جماعة، أي جواز أن يصلي الإنسان النافلة جماعة. ولكن نحن نعلم أن صلاة النافلة منها ما تشرع له الجماعة دائما، ومنها ما تباح له الجماعة أحيانا، والأصل فيه عدم الجماعة. فمثلا صلاة الاستسقاء سنة، لكن تسن فيها الجماعة. قيام رمضان سنة، ولكن تسن فيه الجماعة. صلاة الكسوف على قول من يرى أنها سنة وتشرع لها الجماعة، ولكن الراجح أن صلاة الكسوف فرض كفاية على الأقل، إن لم نقل إنها فرض عين. طيب، فيستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن يصلي الإنسان النفل جماعة، ولكن هل هذا على سبيل الدوام؟ لا، ولكن يفعل ذلك أحيانا. فلنفرض مثلا أن رجلا من الناس جاء إليك ضيفا عندك، فأردت أن توقظه معك ليصلي، فرأيت أن من أسباب نشاطه على هذا أن تصلي جماعة، نقول: هذا عمل طيب فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يستفاد من هذا الحديث أيضا أن موقف الواحد يكون عن يمين الإمام. من أين يأخذ يا أخ؟ لم يقر ابن عباس على الوقوف عن يساره. طيب، تمام. ويؤخذ منه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ. ويتفرع على هذه الفائدة أن ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو صواب، كل ما أقره الرسول فهو صواب، ولا يقال لعله نسي، لعله لم يعلم، وما أشبه ذلك، لأن الأصل عدم وجود المانع. طيب، فما موقف الرجلين مع الرجل؟ هل على اليمين أو على اليسار؟ الرجلين مع الرجل الواحد كم؟ خلفه. وكان في أول الأمر يقف الرجلان مع الرجل أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار، لكن هذا الحكم نسخ وجعل موقف الرجلين مع الرجل عن خلف الرجل. طيب، وهنا مسألة، لو أن أحدا، لو أن مأموما واحدا صلى إلى يسار الإمام، فهل صلاته باطلة أو صلاته صحيحة؟ ينبني على خلاف العلماء في هذه المسألة. من العلماء من يقول إن وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام أمر واجب، ولو وقف عن يساره لم تصح صلاته. ومنهم من يقول إن هذا أمر مستحب، أمر مستحب، ولكل وجهة. أما الذين قالوا بأنه واجب وأن المأموم الواحد لو وقف عن يسار الإمام لم تصح، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن ابن عباس رضي الله عنهما من الوقوف عن اليسار، وتحرك وحرك ابن عباس أيضا. والأصل في الحركة في الصلاة أنها خلاف الأولى أو أنها مكروهة، ولا يفعل المكروه لمجرد المستحب. ومنهم من يقول بل إنه مستحب وليس بواجب، ويوجه نظره هذا بأنه لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. ولو كان الأمر واجبا لقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لا تعد، أو قال لا يقفن أحد عن يسار الإمام مع خلو يمينه، كما قال لأبي بكر رضي الله عنه حينما سعى ودخل في الصف والإمام ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، قال زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا القول أصح، أي أن وقوف المأموم عن يسار الإمام لا يبطل الصلاة، لكن الاختيار والأفضل أن يكون عن يمينه. ويؤخذ من هذا الحديث أن الحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة فهي جائزة بل مطلوبة، الحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة فهي جائزة بل مطلوبة. مثاله، لو وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام فأداره عن يمينه فهذه حركة لكنها مطلوبة، لأنها لتحصيل أمر مطلوب في الصلاة. ويحسن بنا أن نذكر هنا أقسام الحركة في الصلاة. أقسام الحركة في الصلاة خمسة: واجب، محرم، مكروه، مستحب، مباح. طيب، كل واحد له ضابط، كل واحد من هذه الأقسام الخمسة له ضابط. الحركة الواجبة ما يتوقف عليه صحة الصلاة، ما يتوقف عليه صحة الصلاة فهي حركة واجبة. مثاله، رأى رجل على غترته نجاسة وهو يصلي، يجب عليه أن يخلع الغترة، وهذه الحركة واجبة أو جائزة؟ واجبة، لأنها لو بقيت النجاسة على غترته وصلى بها بعد العلم فصلاته غير صحيحة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لابسا نعليه وكان فيهما قدر، فجاءه جبريل فأخبره أن فيهما قدرا فخلعهما وهو يصلي. طيب، مثال آخر، رجل، الأخ أجب، رجل صلى إلى غير القبلة يصلي والقبلة عن يمينه، فجاءه شخص وهو يصلي قال له القبلة عن يمينك، هل يستدير أو يبقى على ما هو عليه؟ يستدير وجوبا، لأنه لو بقي على ما كان عليه لم تصح صلاته. تمام. إذا اتجه إلى القبلة يستمر في صلاته ولا يبتدئ؟ تمام، بارك الله فيك. كان الناس يصلون صباحا في مسجد قباء، يصلون الصبح، فجاءهم رجل فقال إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فأين موقع بيت المقدس في مسجد قباء؟ شمالا ولا جنوبا ولا شرقا ولا غربا؟ شمالا. وأين موقع الكعبة؟ جنوبا. لما أخبرهم بهذا استداروا إلى الكعبة، فصار مكان الإمام مكان المأمومين، واستمروا في صلاتهم. فهذا المثال الذي ذكرنا للأخ، الإمام ما هو خلفهم، قدام، كلهم تغيروا في أماكنهم واتجاهاتهم. طيب نعم. طيب مثال، وما هو الضابط في الحركة المستحبة؟ الضابط في الحركة المستحبة ما يتوقف عليه فعل مستحب، ما يتوقف عليه فعل مستحب. مثاله الصف الذي أمامك انفتح فيه فرجة فتقدمت لتسد الفرجة، هذا الحركة مستحبة، هذه الحركة مستحبة لأنه يتوقف عليها فعل مستحب. إمام ومأموم يصليان إلى جنب بعضهما إلى جنب الآخر، فجاء ثالث، الثالث أين يقف؟ لا، الثالث يخبرهما، يسحب المأموم أو يقدم الإمام، هذه الحركة من المأموم أو الإمام حركة مستحبة لأنه يتوقف عليها فعل مستحب. وهنا نقطة، لو فرضنا أن المكان ضيق وأنه لا يتسع لكون الإمام أمامهم، فماذا يصنع الداخل؟ هل يقف عن يمين الإمام والمأموم أو يقف عن يسار الإمام؟ لا، يقف عن يسار الإمام. انتبهوا، يعني جاء رجل ثالث فوجد اثنين يصليان إماما ومأموما، والمكان لا يتسع، ضيق، لا يتسع إلا لصف واحد، فهل يقف عن يمين المأموم ويكون الرجلان كلاهما عن يمين الإمام، أو يقف عن يسار الإمام ويكون الإمام في الوسط؟ نعم، الصواب يكون عن يسار الإمام ويكون الإمام في الوسط. والدليل على هذا، الدليل على هذا أن الناس لما كانوا في الأول يقف الثلاثة صفا واحدا، كيف يكونون؟ أحدهم عن اليمين والثاني عن اليسار، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومن هنا نأخذ فائدة، إذا كان جانب الصف الأيمن طويلا بعيدا عن الإمام وجانب الصف الأيسر قريبا من الإمام، فأيهما أولى؟ الأيسر القريب، فالأيمن أفضل مع التساوي أو التقارب. أما إذا بعد الأيمن وكان الأيسر أقرب فهو أولى من بعيد الأيمن. ويدل لهذا أنه لو كان الأيمن أفضل على كل حال لكان بدء الصف من أين؟ من اليمين، كان يقول الناس يبدأوا الصف من اليمين، من طرفه من اليمين ومشوا، لكن الصف يبتدأ من الوسط من خلف الإمام، فإذا يمشي الناس يكملون الصف، فإذا بعد اليمين جدا وصار هناك فرق بين اليمين واليسار فإن الدنو من الإمام من الجانب الأيسر أولى من البعد من الإمام عن الإمام من الجانب الأيمن. يستفاد من هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين طيب تريد نكمل ضابط الحركة الواجبة عطنا الأخ ما هو ضابط الحركة الواجبة؟ طيب والمستحبة فعل مستحب في الصلاة استرح. الحركة المحرمة ضابطها أن يتحرك الإنسان حركة تنافي الصلاة وهي الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، وتقييدها بالعرف بمعنى أننا إذا رأينا هذا الرجل لا نظن أنه يصلي. مثاله نجار قام يصلي عند نجارته، عنده القدوم، عنده المنشار، عنده المخراق، فلما قام يصلي تذكر أن عنده خشبة تحتاج إلى منشار فأخذ المنشار وقام ينشرها. حركة قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة تنافي الصلاة. اللي يأتي يقول هذا الرجل ليس يصلي. هذه الحركة المحرمة هي التي تنافي الصلاة تماما ولكن لغير ضرورة. ضابطها أن يتحرك الإنسان حركة تنافي الصلاة وهي الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، وتقييدها بالعرف بمعنى أننا إذا رأينا هذا الرجل لا نظن أنه يصلي. مثاله نجار قام يصلي عند نجارته، عنده القدوم، عنده المنشار، عنده المخراق، فلما قام يصلي تذكر أن عنده خشبة تحتاج إلى منشار فأخذ المنشار وقام ينشرها. حركة قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة تنافي الصلاة. اللي يأتي يقول هذا الرجل ليس يصلي. هذه الحركة المحرمة هي التي تنافي الصلاة تماما ولكن لغير ضرورة. انتبه أخ، لغير ضرورة. مثال ذلك ما مثلته لكم، رجل نجار عنده خشبة ومنشار وقدوم ومخراق، فكان إذا قام نشر وإذا ركع خرق وإذا جلس ضرب بالقدوم، هذا لا نقول أنه يصلي. لماذا؟ حركات كثيرة تنافي الصلاة. لكن قلنا لغير ضرورة، فإن كان لضرورة مثل أن يصول سبع على الشخص وهو يصلي ولا يتمكن من الفكاك إلا بالهرب منه، فهرب من السبع الذي صال عليه، ستكون الحركات كثيرة منافية للصلاة ولا غير منافية؟ منافية للصلاة، لكن هذا ضرورة. والله عز وجل يقول فإن خفتم أتموا فرجالا يعني على الأرجل أو ركبانا على المركوبات. هذه حركة كثيرة لكنها للضرورة تباح. الرابع المكروه وهي الحركة اليسيرة التي لا تنافي الصلاة لغير حاجة. حركة يسيرة لا تنافي الصلاة لغير حاجة، هذه مكروهة مثاله رجل يصلي فصار يأخذ القلم يطالع فيه ثم يرده، أحيانا يأخذ الساعة، نعم عنده موعد مع شخص آخر فينظر الساعة هل وصل الموعد ولا لا، أحيانا يتذكر مسألة فيخرج القلم والقرطاس ويبدأ يكتب، أحيانا يكون الغترة تميل إلى جانب وهي لا تشغله فيتحرك لتعديلها، وربما يصنع فيها ما يسمونه بإيش؟ بالميزاب، مرزاب ولا ميزاب؟ أي نعم، هذه حركة إيش؟ مكروهة، فإن كثرت بأن كتب الإنسان مثل صفحة كاملة فإنها تكون حركة كثيرة مبطلة للصلاة. المباحة الحركة اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة، انتبه، الحركة اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة. الكثيرة للضرورة مثل إيش؟ كرجل هرب من سبع صال عليه. اليسيرة للحاجة كإنسان طلع عليه الباب والباب قريب منه فتقدم إلى الباب وفتح، هذه حركة يسيرة لحاجة، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الباب لعائشة حين استأذنت، فهذه حركة يسيرة لحاجة. ومن الحركة اليسيرة للحاجة أنه في بعض الأحيان يصول على الإنسان حكة، يصول عليه حكة، إن تصبر وتركها انشغل قلبه، وإن حكها بردت عليه واستمر، فهل يحك ويبرد هذه الحرارة أو يتصبر مع انشغال قلبه؟ نعم يحك ويبرد هذه حتى يقبل على صلاته بدون ما يشغل قلبه، هذه أقسام الحركة في الصلاة. وقد كان بعض الناس ينتقد كل من يتحرك في صلاته ولو لحاجة ولو كانت الحركة يسيرة، وبعض الناس إذا قام يصلي وإذا هو كخشبة لا يتحرك ولكن قلبه ما شاء الله يتحرك ويتجول في أقطار الدنيا كلها، والأول يتحرك في بدنه لكن قلبه ثابت في صلاته حاضر القلب، أيهما أفضل، الثاني أو الأول؟ الثاني، الذي يتحرك الحركة المباحة ولكن قلبه حاضر يعرف أنه تحرك وأنه فعل هذا لحاجة ولا يغفل، لكن هذا الذي لا يتحرك أبدا ولا بعينه ولا بأصبعه ولا بأي شيء وقلبه نعم مشغول، مرة بمكة ومرة بالمدينة ومرة بالطائف ومرة بالرياض ومرة بالدمام ومرة باريس ومرة بواشنطن وهكذا، هذا نقول وإن لم يكن عنده حركة بدنية لكن عنده إيش؟ حركة قلبية، والحركة القلبية قد تؤثر على الصلاة أكثر مما تؤثر الحركة البدنية. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يؤخذ منه أن الإنسان إذا أراد أن يدير الشخص الذي وقف عن يساره يديره من اليمين ولا من الأمام ولا من الخلف؟ لماذا؟ لأنه لو أداره من الأمام لكان مر بين يديه، ولا يمكن أن يمر الإنسان بين يدي المصلي. طيب فإذا قال وإذا أداره من يساره فإنه يكون الإمام بين يديه، فنقول نعم يكون الإمام بين يديه، لكن هل الإمام يتحرك ولا ما تحرك؟ ما تحرك، هو واقف، فهنا لم يمر الإمام بين يديه. أما لو أننا لو أن المأموم أدير من الأمام صار المأموم هو اللي مشى فمر بين يديه ما تبطل يا أخي. واضح يا جماعة؟ استدل بعض العلماء من هذا الحديث أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أنه يجوز أن يصلي الإنسان خلف الصف منفردا، فما وجهه؟ أنت فاهمين السؤال جيد؟ استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يصلي منفردا خلف الصف. طيب بس أسمعتم؟ يقول لأن ابن عباس صار جزء من صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه أحد، صحيح هذا؟ أجيبوا يا جماعة. الجزء اللي هو لما مر خاطفا ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم صار هذا الجزء الذي لا يمكن أقل من الثانية أو ثانية أو ثنتين، صار هذا الجزء من الصلاة خلف الصف بلا عذر. فهمتم يا جماعة؟ لكن هذا الاستدلال غير صحيح، وهذه آفة تحدث للناس أن نحمل النص ما لا يحتمل، أن نحمل النص ما لا يحتمل. هذا لا يجوز أن نحمل النصوص ما لا تحتمله. اجعل دلالة النصوص بقدر أو بحجم، اجعل مدلول النصوص بحجم الدلالة، لا تجعل النصوص دالة على شيء بعيد لا تدل عليه. هنا نقول إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يمكث، أو هو ماكث؟ هل مكث خلف الإمام؟ لا، هو مار. والمصلي خلف الصف ماكث ولا مار؟ ماكث. فكيف تقيس الماكث المستقر على السائر الذي مر خطفه؟ هذا لا يمكن. إذن ليس فيه دليل على قول من يقول، ليس فيه دليل لقول من يقول إنه تصح صلاة الإنسان منفردا خلف الصف بدون عذر، ما في دليل. ولكن تبقى هذه المسألة مسألة مستقلة نبحثها لأنها ذات أهمية، أو أنا بحثناها من قبل، تكلمنا عنها من قبل، إذن لا حاجة للإعادة. هل يمكن أن نأخذ من حديث ابن عباس أنك إذا أردت أن تعدل شخصا من اليمين من اليسار إلى اليمين فإنك تمسك برأسه لا بظهره؟ ها؟ يمكن، لأن الرأس هو الذي فيه الناصية، والناصية هي التي تؤخذ، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها. فكونك تمسك برأسه وتديره أحسن من كونك تأتي من خلف ظهره وتجره وتديره، على أنه ربما يكون الذي عليه رداء لا قميص، فإذا جررته بالرداء ربما ينخلع الرداء. أما الرأس فكان رأس ابن عباس رضي الله عنه ما كان له ذؤابة، أمسك بهذه الذؤابة ورده من إلى اليمين. أنا بيمشي حنا معكم ربع ساعة 10 دقائق وتروح ربع ساعة والعشر كلها تروح ونخ. لا لا ناكل أسلحة، هذا يبرد على التلفون ويصلي، وذاك يقول السلام عليكم ما يقول هلو، وذا يقول هلو. يا شيخ ما يسأل عن هذا يا أخي، هذا واضح. يكمل الصلاة. استرح واستمع الجواب. ربع ساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ايش إذا كان لحاجة لا بأس، هذا الذي يكتب مثلا يطلع القلم يكتب ليس عبثا ولكن لحاجة، قد تكون مسألة مهمة، قد يكون عنده وديعة 100,000 ريال مضيع مكانها، فجاءه الشيطان وهو يصلي وقال له مكانها في المكان الفلاني، وش يكون هذا؟ هذا حاجة وقد تكون ضرورة. هذا يقول في مسألة التلفون إنه يرفع السماعة لا يتحدث إلى الزاهم، ولكن يرفع السماعة لئلا تزعجه. نعم، فهنا الحركة مستحبة، الحركة مستحبة. اي نعم، لأن فيها مصلحة للصلاة. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، لقد حصل وأن تزوجت من امرأة، وحدث بعد عام أن قالت زوجة أبي أنها أرضعت أبو زوجتي، وسألت عن حكم ذلك، فقيل أنه يفرق بيننا، ولكن ذهبت لأن أتأكد من هذه التي ادعت الرضاع أقرت أولا بالرضاع، ولكن رجعت عن قولها وقالت أنها لم تذكر، وتارة تقول أنها مجنونة، وتارة تقول أنها ادعت ذلك حتى تمنع أبو زوجتي من الزواج من ابنة بنتها، فماذا يجب؟ هل أستدعي هذه المرأة إلى القاضي لإثبات قولها وإنكاره؟ والله يحفظكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الشهادة بالرضاع لا بد أن نعلم أن الرضاع وقع على وجه يثبت به التحريم. مجرد أن تقول المرأة أنا أرضعت هذا الرجل أو هذه المرأة لا يكفي، لا بد أن نسأل، لا بد أن نسأل كم عدد الرضاع. إذا قال عدد الرضاع ثلاث رضاعات، هل يثبت بذلك حكم الرضاع؟ لا، ما يثبت. أربع لا يثبت، خمس يثبت، لا بد أن يكون الرضاع خمس رضاعات فأكثر، يعني خمس مرات ترضع، مثلا يوم السبت ويوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، أو مثلا يوم السبت الساعة الواحدة، ثم الساعة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة. أما أن تقول أرضعت فقط فهذا لا حكم لشهادتها، حتى لو قالت أنا أرضعت ولكني لا أدري أخمس رضاعات هي أم أقل أم أكثر، نقول لا عبرة بالشهادة، لا بد تكون الشهادة خمس رضاعات. وبناء على هذا، إذا كانت المرأة هذه عاقلة ومأمونة، فإننا نسألها كم عدد الرضاعات، مع أن الذي يظهر من كلامها أنها امرأة غير مضبوطة وأنها تريد أن تعكر الجو فقط. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، توفى رجل أتى لأداء العمرة،
توفى ولا توفي؟
توفي رجل أتى لأداء العمرة ولم يؤدها، وترك مبلغا من المال يعرض علي لكي أؤدي العمرة بالنيابة عنه، وأعطاني اسمه مع العلم أني قضيت عمرتي والحمد لله، فهل يجوز لي أخذ المبلغ المذكور آنفا وعمل عمرة بالنيابة عنه أم لا؟
أولا أنا أقول لكم، بارك الله فيكم، إن العمرة التي يأخذها إنسان زائدة عن عمرته التي قدم بها لا أصل لها في الشرع، يعني أن السفرة الواحدة ليس فيها إلا عمرة واحدة. فها هم الصحابة رضي الله عنهم أتوا بالعمرة في عمرة القضية ولم يعيدوا عمرة أخرى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وبقي فيها 19 يوما ولم يأتي بعمرة. فتكرار العمرة التي يفعله بعض الناس الآن هو مبني على الجهل في الواقع، على الجهل في الواقع. ولو علموا أن السنة أن لا تكرر العمرة في سفرة واحدة ما حصل هذا الذي حصل. يأتي الإنسان مثلا العشر الأواخر من رمضان ويعتمر 10 مرات كل يوم عمرة، بأي كتاب أم بأي سنة هذا العمل؟ العمرة واحدة، كل سفرة فيها عمرة واحدة فقط. وبناء على ذلك فإني أقول لهذا السائل لا تأخذ الدراهم عن الميت الذي مات وأرادوا منك أن تأتي له بعمرة، وإذا أرادوا أن ينيبوا من يعتمر عن هذا الرجل فليكن من بلده. نعم.
سلمك الله. يقول السائل بالنسبة للحركة في الصلاة أريد أن أسأل هل إذا رأيت أحدا يأخذ حاجة من حاجاتي التي وضعتها أمامي وأنا في صلاة مفروضة أو غيرها هل يا فضيلة الشيخ أتبعه وآخذها منه بالقوة إذا احتجت لذلك أم ماذا أفعل؟
يعني كأن هذا الرجل وضع دراهم أمامه، لأن بعض الناس يتحرج من الدراهم لأن فيها صورة ويقول كيف أصلي وفي مخباتي دراهم فيها صورة، ويضعها أمامه، يضعها أمامه، فيكون الآن صلى إلى صورة، صلى الآن إلى صورة، وهذا أعظم من كون هذه الصورة في جيبه. لا شك يصلي إلى صورة معظم من البشر أعظم مما إذا كان في جيبه. لكن كل هذا يا إخواني منشأه إيش؟ الجهل، منشأه الجهل، يظن أنه إذا طلع الدراهم وخلى أمامه أن أهون مما إذا بقيت في جيبه. ولكن لعل طالب علم يصلي إلى جنب هذا الرجل ويقول يا أخي إذا كنت لا تريد هذه الدراهم أعطني إياها أنا أكفيك إياها. فالرجل هذا الذي سأل يقول أنه وضع حاجة وأنه جاء إنسان فخطفها وهرب، فهل يلحقه وتصح الصلاة ونقول هذه من الحركة الضرورية؟ هذه محل توقف عندي، تحتاج إلى تأمل. وقد يقال إذا كانت الحاجة ذات خطر عظيم، يعني معناها أنها ذات أهمية، فله أن يلحقه. أما إذا كانت بسيطة فليمضي في صلاته، وهذا إذا كانت الصلاة فريضة. أما إذا كانت الصلاة نافلة فأمرها سهل، ماذا يصنع؟ يقطعها ويلحقه، ما في أشكال. نعم، هي مسألة تحتاج إلى تأمل، أنا قلت لك نفكر فيها إن شاء الله. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، امرأة دخل فيها جني والعياذ بالله ولم تستطع الصوم في رمضان الماضي بسببه ولا الصلاة، لكنها هذا العام تحسنت حالتها وتستطيع أن تصوم، فماذا عليها بالنسبة لرمضان الماضي وبالنسبة للصلاة؟ هل تقضيها أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة لصيام رمضان الماضي فإنها تقضيه، لأن العذر الذي منعها من فعله في وقته قد زال، وقد قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما الصلاة فينظر، إذا كان لا يمكنها أن تصلي في ذلك الوقت أي في ذلك الشهر فهي مكرهة على ترك الصلاة وقد زال الإكراه، وحينئذ تقضي ما فاتها، فالقضاء واجب عليها سواء في الصلاة أو في الصيام. ونسأل الله تعالى أن يديم عافيتها وأن لا يعيد عليها مكروها وأن لا يمس أحد من المسلمين أحد من المسلمين بسوء. نعم.
جزاك الله خيرا.
أما إذا كانت تفقد الوعي بمعنى أنها تكون بمنزلة المجنون فهذه ليس عليها شيء، لا صيام ولا صلاة. نعم.
يا شيخ سلمك الله، هذه ورقة فيها سؤال مطول من سائل محتار. يقول السائل لا أدري،
صفحة كاملة والخط دقيق،
ممكن نقرأ سريعا؟
لا لا، واحد منكم يأخذه ويحصل. أشوف نعم.
طيب، يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: إن قول الإنسان لولا البط أو الوز في البيت لدخل اللص، إن هذا من الشرك مع أنه حي، فما الجواب عن ذلك؟
هذا ورد في أثر أن قول القائل لولا البط في الدار لأتى اللصوص وما أشبه ذلك. وهذا إذا كان الإنسان يعتقد أن هذا السبب الذي هو البط مستقل عن الله عز وجل. أما إذا اعتقد أن السبب ما هو إلا توصيله فقط، وأن المسبب هو الله عز وجل، فهذا ليس فيه شرك. نعم.
وهذا سائل يقول: أبي كان مشرفا على بناء ضريح لأحد الأولياء، وكان عمله هذا على جهل، فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز لي هدم هذا الضريح؟
أتعرفون الضريح؟ ما هو؟ بناء على القبر. ويقول إن أباه كان مشرفا على هذا البناء، فهو مشرف على عمل محرم، وما أخذه على إشرافه من الأجرة فهو حرام عليه. أما قول السائل: هل لي أن أهدمه؟ فأقول: إذا قدرت على ذلك فاهدمه، لأنه يجب أن تهدم القباب التي على القبور، سواء كانت على شكل قبة أو مربع على شكل كعبة أو غير ذلك. كل بناء على القبور فإنه يجب هدمه، لأنه إما شرك أو وسيلة للشرك. نعم. أنا قلت إذا قدر.
وهذه سائلة فضيلة الشيخ تقول، وهي مسافرة غدا كما قال صاحب السؤال، تقول السائلة: أنا فتاة متدينة حضرت للعمرة مع والدي، أرجو توجيه النصح لهم لأني حزينة، ومشكلتي أن ابن عمي اللي تمت خطبتي له رغم أنفي لأني لا أشعر نحوه بعاطفة.
خطبتي له ولا خطبته لها؟
خطبتي له رغم أنفي لأني لا أشعر نحوه بعاطفة، ولكن يوجد لي زميل بالعمل متدين وعلى خلق له مشاكل مع أسرته، وكثيرا ما أقوم بمصالحته مع زوجته. في إحدى المرات طلب مني الزواج فوافقت على طلبه، ولكن هنا مشكلة أسرتي، هل أكون مخطئة؟ أرجو توجيه النصح لي ولأسرتي، جزاكم الله خيرا.
أما كون أهلها يجبرونها على أن تتزوج بشخص لا تريده فهذا حرام عليهم ولا يحل لهم ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأيم حتى تستأمر. والمرأة راعية على نفسها، وهي مسؤولة عن تحصين فرجها، وكونها تجبر على شخص لا تريده لا شك أنه عدوان عليها وظلم لها. والغالب أن نتيجة هذا النكاح تكون نتيجة سيئة. وأما كونها رغبت في أن تتزوج بشخص آخر زميل لها في العمل، فهذه مشكلة، لأن هذا الزميل في العمل يجب أولا أن تبحث هي عن دينه وخلقه، إذا كان ذا دين وخلق فلتتزوجه ولا حرج عليها في ذلك. أما بالنسبة لأسرته فإنه من المعلوم أن المرأة في الغالب لا ترضى أن يتزوج زوجها عليها امرأة أخرى، ولكني أحب أن هذا الحاجز يكسر بالنسبة للنساء، وأن نحاول إزالة هذه العراقيل، وأن نقول إن تعدد الزوجات أمر ثابت شرعا، وها هو أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان له زوجات متعددات، فلا حرج على الإنسان أن يتزوج بامرأة أخرى، بل إن تزوجه بامرأة أخرى إذا كان قادرا قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة اجتماعية أفضل من اقتصاره على الواحدة. قدرة مالية، والثاني والثالث اجتماعية. قدرة مالية عنده مال يستطيع أن يتزوج به، أما أن يذهب يستدين ليتزوج امرأة أخرى فهذا خطأ. قدرة بدنية يعني أنه يقدر أن يعطي كل من الزوجتين حقها. قدرة اجتماعية بحيث يكون ذا عدالة يستطيع العدل بين الزوجتين أو أكثر، فإن لم يكن قادرا على العدل فقد قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نعم. ايش الزمالة؟ نعم الزمالة مشكلة يا اخوان، ربما ان في بلد لا يرون بهذا شيئا، ما يخالف هي متدينة هي. وعلى كل حال هذه ما نستطيع ان نتكلم عليها، لا نستطيع ان نتكلم عليها. الاخوان يقول انها مضى كم ثانية؟ باقي السعر الطويل ونجعل لكم الى الساعة السابعة، ما في مانع. يلا توجيه ايش؟ توجيه ايش؟ الزمالة يا اخوان ليس معناها انها اتخذت اخدانا او صاحبته، قد يكون يجمع بينهما العمل لكن لا علاقة لها به ولا علاقة له بها. ومع ذلك نحن ضد مدارس الاختلاط، ونرى أن ولاة الأمور في البلاد التي تبيح الاختلاط قد جنوا على شعوبهم جناية عظيمة سيحاسبون عليها بمجرد ما يخرجون من الدنيا، وسيجازيهم الله عليها يوم القيامة، وأنهم جنات على الرعية، وأنهم تلقوا هذا من الكفرة من الغرب أو من الشرق. ولا نقر أبدا مسألة الاختلاط، لا في الطب ولا في الكيمياء ولا في أي مادة من المواد، لأنه بالإمكان أن نحضر للنساء نساء وللرجال رجالا وتمشي الأمور. ولكن مع الأسف الشديد أن أولئك القوم الذين صاروا مختلطين استعمرهم الاستعمار الكافر مدة طويلة، وغير منهاج حياتهم وغير حتى أفكارهم وعقيدتهم، إلا في الصحوة القريبة هذه التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يغير بها المسلمين إلى أحسن. لكن أنا أشهد الله عز وجل أن هؤلاء الذين يمكنون شبابهم وشاباتهم من الاختلاط في المدارس أنهم خائنون لشعبهم، وأنهم مجرمون والعياذ بالله في هذه المسألة، وأن الواجب عليهم أن يحاولوا بقدر الإمكان فك هؤلاء عن هؤلاء، وسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا لو اتقوا الله، لكنهم لا يبالون بمثل هذه الأمور. أليس يوجد نساء طبيبات، نساء ممرضات يمكن أن يعلمنا الفتيات؟ ويوجد أيضا أطباء رجال وممرضين رجال يعلمون الشباب وتنتهي المسألة. لكن نسأل الله أن يحيي قلوب هؤلاء وأن يجعلهم من الرعاة الذين يحسنون رعاية الخلق. نعم.